أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مسألة وجوب الموافقة القطعية، وذكرنا بأنه تجب الموافقة القطعية لأن الأدلة الأولية تشمل المعلومة بالإجمال، فيحكم العاقل بقاعدة الاشتغال كما بينا سابقا. ووصل بنا الكلام إلى الاعتراض الذي نقله الشيخ، وحاصله أن أصالة الحيل بإطلاقها تشمل طرفي العلم الإجمالي، فلها ظهور في الإطلاق ببركة الإطلاق لأطراف العلم الإجمالي، غايته أنه يوجد هناك محذور في التشبث بإطلاق دليل الأصل لكلا الطرفين، وحينئذ مقتضي أنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وحيث إن أصالة الحل في نفسها جارية لولا المعارضة، فنرفع اليد عن هذا الظهور بمقدار التعارض، وإنما حصل التعارض ببركة لزوم المخالفة القطعية المبني على جريان الأصل في كلا الطرفين، فنرفع اليد عن هذا المقدار، ويبقى ظهور دليل أصالة الحيل في شموله لبعض الأطراف المقتضي لعدم الوقوع في حرمة المخالفة القطعية، فتكون نتيجة جريان أصالة الحيل التخيير في الجريان وفي الاقتحام، ولا وجه لطرح دليل أصالة الحيل في كلا الطرفين. يلزم من جيان الأصل، يعني يلزم من إطلاق دليل الأصل في طرفي العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة القطعية، وقد ذكرنا أن الترخيص في المخالفة القطعية محذور، لأنه بحثنا مبني على حرمة المخالفة القطعية، والآن نبحث عن وجوب الموافقة القطعية أو وجوب الموافقة الاحتمالية. إذا لزم من جريان إطلاق دليل الأصل لكلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية، فيحصل تعارض بالعرض. لا لا، يحصل تعارض بين نفس دليل إطلاق دليل الأصل لكلا الطرفين، كل منهما يقول اجري في حقي مقتضى الإطلاق الأفرادي في ماذا، في دليل الأصل، مقتضى الإطلاق شموله لهذا الإناء، مقتضى الإطلاق شموله للإناء، التشبث بكلا الإطلاقين إطلاقي دليل الأصل يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، فلا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين ولا معين لأحدهم، فنقول بالتخيير، بل تعارض في نفس إجراء دليل الأصل بلحاظ إطلاقه، لأن له ظهور إطلاقي للأفراد، فببركة الظهور الإطلاقي للأفراد يحصل هناك تعارض. إذن نرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل دليل أصالة الحل كلا الطرفين، ونلتزم بشمول دليل الأصل في أحد الطرفين لا على نحو التعيين، وهذا مساوق للتخيير، ولا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية. هذا هو الإشكال. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن ما ذكرتموه من دعوى أن أصالة الحل في حد ذاتها جارية، وإنما المشكلة في رتبة المعارضة، ونرفع اليد حينئذ بمقدار المعارضة غير صحيح. فإن هذا الكلام قد يسلم لو كان دليل أصالة الحل في حد ذاته يجري في طرفي العلم الإجمالي، والصحيح أن أصالة الحل غير جارية أصلا، لأنه قام حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الحرام المردد بين الطرفين، ومقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني عدم الترخيص ولو في طرف واحد. إذن قيام حكم العقل بقاعدة الاشتغال المحفوف بالأدلة يمنع من إطلاق أصل دليل، إطلاق دليل الأصل مورد العلم الإجمالي، تفتين، وإنما يكون دليل الأصل ببركة هذه القرينة العقلية نظر إلى موارد الشبهة البدوية. إذن أدلة الحل لا تجري في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، مو أنها تجري ويصير إطلاق في دليل الأصل وتحصل معارضة وبعدين نجي نعالج المعارضة، واضح الفكرة؟ إذن دليل أصالة الحل لا يسلم من الأصل جريانه في البحث، لأن الشبهة مقرونة بعلم إجمالي، والعقل يدرك لزوم الاجتناب عن الحرام الواقعي الموجود، فمقتضى قاعدة الاشتغال أنه لا يقبل الترخيص ما دام هناك علم إجمالي منجز، واضح الفكرة؟ الجواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن أصالة الحل تجري ولا مانع من الترخيص، ولكن مقتضى تعارض الأصول في الأطراف التساقط لا التخير، فمن أين أتيتم بفكرة التخير؟ حيث سيأتي، احنا ذكرنا في بحث التعارض أن الأصل مقتضى الأصل عند التعارض التساقط، وقد نقبل التخيير كقاعدة ثانوية مستفادة من الأخبار في مورد تعارض الأمارات كالأخبار، لا في مورد تعارض الأصول العملية وإطلاق دليل الأصل العملي. لم يقل أحد أن مقتضى التعارض في الأصول العملية هو التخيير، بل النتيجة هي التساقط. فمقتضى إطلاق الأصل أنك تجري أصالة الحل في هالطرف، تجري في هذا الطرف، شموله لكلا الطرفين يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية فلا يجري. أما أنه تكون النتيجة هو التخير، من وين؟ مفاد أصالة الحل ليس هو التخير، لا، ليس مفاد أصالة الحل حلية الأحد المردد، بل ظاهر دليل أصالة الحل حلية هذا الإناء، حلية هذا الإناء، والمفروض أنه الحلية لكليهما، لا يمكن للزوم الترخيص بالمخالفة القطعية، فأين يتولى الظهور في حلية الأحد؟ إذن حلية الأحد عن الجامع أو التخيير لا ظهور في دليل الحيل، فمقتضى التعارض التساقط للتخيير. ولكن تضح كلام الشيخ؟ خلنا نطبقه بعد أفضل بعدين نعلق. فإن قلت أصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها ومعتبرة لولا المعارضة. يا معارضة، وهو أنه يلزم من جريان كلا الأصلين الترخيص في المخالفة القطعية، فيحصل تعارض في إطلاق دليل الأصل لكلا الطرفين. وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين، فتتخير في العمل في أحد المشتبهين. هل أشكال في الثانيين؟ شنو النقطة الصناعية؟ ما أبرزها. سقط، صار تخير. ليش فتتخير؟ هاي فاء من وين؟ هاي الظهور تقدر بقدرها، هاي في الأحكام مو في الأحكام الاستظهارية، بحثنا في الظهور. هل لدليل، دققين في المطلب، هل لدليل الحل ظهور في حلية الأحد؟ هل لدليل الحل ظهور في التخير؟ مجرد أنه تساقطت تقول الضرورة تقدر بقدرها، خب هاي مو مسألة عقلية أو مسألة عقلائية، مسألة استظهار، استظهارية. هل دليل له ظهور؟ ما في ظهور. دقيقة في إشكال الشيخ. فتتخيروا في العمل في أحد المشتبهين ولا وجه لطرح كليهما. خويهم يقولون الوجه أنه جريانه في أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح في الأحد المردد. تخصك بالمردد، المردد الذي لا هوية له ما يجري، المردد بمعنى أحد التخيري، أدلة الحل لا تفي بذلك. ولهذا ماذا قالوا شيخنا؟ قالوا لا يخلو إما أن تجري أصالة الحل في كلا الطرفين أو في أحدهما المعين أو في أحدهما المردد. أول ما دخلنا الحلقة الأولى علمونا هذه. أول شيء، إن أجريته في كليهما يلزم الترخيص في المعصية أو في المخالفة القطعية، فيحصل تعارض بالعرض. إن أجريته في أحد الطرفين معينا ترجيح بلا مرجح. إن أجريته في المردد، بعدين وسعوها، ما هو قصدك بالمردد؟ هل المردد يعني المردد الذي لا هوية له ولا ماهية، الذي لا له وجود في الخارج، لا تعين له، فلا لا واقعية له، أمر عدمي لا معنى لجريان الأصل فيه لأنه ليس له تعين معدوم. إن قصدت المردد يعني الأحد التخييري، عنوان الأحد، قالوا دليل الأصل لا يفي بإثبات الشمول للعنوان الأحد، لأن ظاهر أصالة الحل الشمول للعناوين الشخصية، هذا شككت فيه فحلال، مو عنوان الأحد، أحدهما حلال وما عدا الأحد حرام. فدليل الأصل لا يفي بإثباته في مقام الظهور. قلت، جواب أول، أصالة الحل غير جارية، مو أنها تجري وتحصل المعارضة فإن تقدر نقدر بلي، فحينئذ نقتصر على المقدار المعارضة. قلت أصالة الحل غير جارية هنا، حتى في الواحد ما تجري، ما يصير تخير. شيخنا التخير منافي لحكم العقل، بيقول لي الشيخ التخير منافي لحكم العقل بتنجز التكليف، لأنه يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا معنى لثبوت أصلا الترخيص في عنوان الأحد أصلا، واضح؟ لا يجري الأصل حتى في واحد. لا أصالة الحل غير جارية هنا، أنا كاتب هنا أصلا حتى في واحد، واضح؟ حواشينا أيام دراستنا، لا تجري حتى في واحد، لأن الشيخ الأعظم يرى أنه حكم العقل بقاعدة الاشتغال يمنع من جريان الأصل في واحد منهما، كما قرر في المطلب قبل كم سطر، حيث قال بل احتفاف الدليل، يعني والشيخ يرى مانع ثبوته أيضا، لأنه هذا يرى منافي لحكم العقل. الشيخ العظم يرى مانع ثبوتي، ولهذا ذكر، شوف، نعم، وبعبارة أخرى، عبارته احتمالية يرى الشيخ مانع عقلي، إلا في موارد جعل البدل، وجعل البدل ذكر هناك ما تتم في المحرمات، تتم في الواجبات. قال وبعبارة أخرى، شوف، التكليف بذلك المعلوم إجمالا، إما كان ثابت جازت المخالفة القطعية ما لنا علاقة به، وإن كان ثابت بحسب فرض البحث وجب الاحتياط فيه بحكم العقل، إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين غاية بل غلي هو الحرام الواقعي فيعاقب عليه. واختبر في حال عبدي أنه قال كذا كذا، والشيخ سيأتي أنه جعل البدل لا تتم في موارد المحرمات، إنما تتم كما هو تقدم أيضا منه إشارة في موارد الواجبات. قال أصالة الحل غير جارية هنا، ليش غير جارية؟ هي نكتة شيخنا، بعد فرض كون المحرم الواقعي مكلفا بالاجتناب عنه منجزا. إذن المانع مانع ثبوتي، وهو أن اشتغلت عهدته بترك الخمر، فكيف يرخصه في أحد الطرفين؟ بعد فرض كون المحرم الواقعي مكلفا نعم بالاجتناب عنه منجز، يعني مو معلق على المعرفة التفصيلية مثلا، مو أن تنجز التكليف معلق على المعرفة التفصيلية، فعلى ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه، لأن مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط والتحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام، وهو معنى المرسل. نعم شيخنا، المروي في بعض الكتب الفتاوى كتاب السرائر، اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس، من باب المقدمة العلمية، يعني اترك الخل لكي لا تقع في شرب الخمر، من باب المقدمة العلمية، أحد الإناءين حرام والآخر مباح، لكن اترك ما به ما لا بأس به حذرا عما فيه الباس، عما لا محذور فيه كالخل، بل لكي تجتنب الخمر. يعني عبارة عن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يبقى، وش لي شيخنا تقول كل الكلام، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما. انتهى الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وسيجيء في باب التعرض أيضا، هذا جواب ثاني. يعني لو قبلنا أنه العاقل يقول الاشتغال معلق، حكم العقل بقاعدة الاشتغال معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع في أحد الطرفين، يقول نعم لو فرضنا أن ما عندنا مانع ثبوتي صار مانع إثباتي الآن، وهو أنه إذا تعارض إطلاق دليل الأصل لكلا الطرفين فكيف تثبتون التخير، إذ دليل أصالة الحل مفاده حلية العناوين الشخصية لا حلية عنوان الأحد على نحو التخير، ومقتضى تعارض الأصول التساقط للتخير. وسيجيء في باب الاستصحاب أيضا أن الحكم في تعارض كل أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكم على الآخر، كما في المقام في حكومة، مبحثنا في أصالة الطهارة والاستصحاب حتى يكون أحدهما حاكم على الآخر. شنو مثال الحكومة تذكرون؟ لو كان عنده ثوب نجس طهره بماء كان له يقين سابق بطهارته، الآن هو مشكوك، عنده ماء مشكوك وعنده ثوب نجس، أخذ الماء المشكوك وطهر به الثوب، هل يطهر الثوب لو غسل بالماء المشكوك أو لا؟ هنا قد يقال مقتضى استصحاب النجاسة في الثوب أن الثوب شنو؟ نجس، ولكن قالوا الشك في بقاء نجاسة الثوب مسببة عن طهارة الماء وعدمه، فإذا أجرينا استصحاب الطهارة في الماء كما لو كانت حالة السابقة الطهارة فيرتفع الشك حينئذ في الثوب، فإن مقتضى استصحاب الطهارة في الماء أن الثوب قد لاقى قد لاقى الطاهر قد غسل بماء طاهر فيطهر. هذه ملازمة شرعية، لأن عندنا أدلة تقول كلما لاقى النجس طاهرا طهرا. إذن لو أجريت هاي سؤال لكم، فكروا أصالة الطهارة في الماء، ما أعرف حالة السابقة، بعد وأنا شفت ماء موجود تعال هذا طاهر لو نجس، لو أجريت في أصالة الطهارة، هل أصالة الطهارة أيضا تحكم على استصحاب النجاسة في الثوب؟ لأن أصل سببي مسببي، فأقول الشك في طهارة الثوب مسببة عن طهارة الماء، أجري أصالة الطهارة في الماء وبالتالي أحكم بطهارة الثوب. وهي من موارد العركة، هل أصالة الطهارة تكون حاكمة على الاستصحاب؟ مع أن الاستصحاب استصحاب بعد، إما أصل محرزة أو أمارة، أصالة الطهارة بلا إشكال أصل عملي ما، فهل تحصل الحكومة؟ لا يبقى مورد للاستصحابات ما شاء الله، بس في هالمورد لأنه حكومة يعني شنو وش يصير؟ فكروا ابحثوا عن هذا السؤال، بحثوا، هذه من المعضلات شوي من المشكلات. لو أجرينا أصالة الطهارة في الماء فهل يكون حاكم؟ أو لو كبحث كبروي عام في موارد السبب والمسبب، إذا كان الأصل الجاري في السبب أصل محض عملي محض، والأصل الجاري في المسبب ليس كذلك، فهل تحصل الحكومة أو لا؟ أو أن الأصل السببي ما يرفع الشك لأنه أصل عملي محض. هذه من هاي شوية من المشكلات هذه المسألة شيخنا في الأصول. يعني ما وصلنا إلى في الاستصحاب، في الحلقة الثالثة بحثنا أشرنا إلى المطلب، الشيخ السيد الشهيد عنده برقيات بحثنا هذا المطلب في بحث الاستصحاب، الأصل السببي على المسببي، شنو نكتة الحكومة؟ هل الحكومة تأتي حتى في الأصول العملية المحضة أو لا؟ المهم طلعنا ذكرت هذا الفرع. قال إذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر هو التساقط للتخير. هذا إذن إشكاله عند الشيخ الأعظم. فإن قلت إن شاء الله صار ستة بعد، إن قلت كانت ست إشكالات، لا ما في ستة إشكالين أي ثاني، إن قلت إشكال آخر ها تعليق. ذكرت بالأمس بأن هذا المطلب عمق في كلمات الأصوليين، وقد عمقه المحقق العراقي قدس سره، حيث أشكل العراقي على النائيني القائل بالاقتضاء بأنه بناء على مسلك الاقتضاء لا بد أن تكون النتيجة عدم وجوب الموافقة القطعية وكفاية الموافقة الاحتمالية. بيان ذلك، هناك نزاع كما تعلمون أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو أنه مقتض لذلك؟ فما هو المراد من هذا النزاع؟ شنو يعني مقتضي علة تامة؟ إن قلنا أنه علة تامة متى ما فرض أن هناك علم إجمالي ترتب الأثار بلا توقف على شيء آخر، أي ترتب وجوب الموافقة القطعية. أما بناء على المسلك الثاني فيقول أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وهذا الاقتضاء لكي يؤثر أثره لا بد أن يرتفع المانع حتى يصير مقتضي زائد عدم مانع. فوقع البحث عند أصحاب مسلك الاقتضاء، هل يوجد مانع من تأثير العلم الإجمالي أي المقتضي في مقتضى أي وجوب الموافقة الخطئية أو لا يوجد مانع؟ فأبرزوا مانعا وبحثوا وهو إطلاق أدلة الأصول العملية. فقالوا مدرسة الميرزا مدرسة الاقتضاء أنه لو أردنا أن نجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي فكيف نجريها؟ إما أن نجريها في كليهما يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، إما في أحدهما المعين شنو؟ ترجيح بلا مرجع، إما في المردد فلا هوية له ولا ماهية. فحينئذ متى ما فرض تعارض الأصول في الأطراف فوجد المانع فيؤثر المقتضي في مقتضى، يعني يؤثر العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. إذن العلة التامة في وجوب الموافقة القطعية مركبة من كم جزء؟ من جزئين، علم إجمالي زائد تعارض الأصول. ولهذا في المورد الذي لا تتعارض فيه الأصول كما لو كان أصل تنجيزي في أحد الطرفين وأصل ترخيصي في الآخر، كما لو علمت إجمالا بأن النجاسة قد سقطت في أحد الإناءين وكان أحد الإناءين مستصحب النجاسة، جرت أصالة الطهارة في الآخر بلا معارض، فنقول لا يلزم الترجيح بلا مرجح لأن أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأول الذي مستصحب النجاسة، فتجري أصالة الطهارة ولا يلزم من جريان أصالة الطهارة الترخيص في المخالفة القطعية. ولهذا قال إذا ما تتعارض الأصول كذا. جاء العراقي ودخل على الخط، قال بأنه بناء على مسلككم دائما يوجد مانع من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، وهو أن مقتضى الأصول العملية تثبت التخير. فهناك شق رابع، الشق رابع ترى ما موجود في كلمات النائني، بعدين بحث النائني في الدورات لا تغيير، إما تجري في كليهما أو تجري في أحدهما المعين أو أحدهما غير المعين. يقول هناك شق رابع، تجريه في أحدهما المردد أو تجريه في أحدهما بشرط ترك الآخر. قال الخلاف في نفس التخير الشرعي، مرجع التخير هل إلى تعلق الحكم بالأحد عنوان الأحد الانتزاعي أو تعلق الحكم أي أحدهما مشروطا بترك الآخر، مثل الوجوب التخيري مثل الحرمة التخيرية. لكن ما هي الطريقة الفنية التي ذكرها؟ هي الطريقة الفنية، قال أن أدلة الأصول العملية لها إطلاقان. دقق في كلامه، كلامه دقيق، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. مقتضى إطلاق دليل الأصل الأفرادي أن تجري أصالة الحل في هذا الفرد المشكوك، أن تجري أصالة الحل في هذا الفرد المشكوك، وجريان أصالة الحل أو أصالة الطهارة أو الاستصحاب بحث عام في كل فرد فرد في حد ذاته ببركة أي إطلاق؟ إطلاق الأفراد حد ذاته. عندنا إطلاق أحوالي، هو اجري الأصل في هذا الطرف ولو في حال جريانه في الطرف الآخر، اجري في الثاني ولو في حال جريانه في الأول. هذه ولو في حالي من وين جاءت؟ أي إطلاق؟ يقول ولولا الإطلاق الأحوالي لما ثبت صحة في هذا الطرف حتى في حال جريان في الطرف الآخر. إذن الأطلاق الأفراد في حد ذاته غاية ما يقول اجري في حد ذاتي أنا في نفسي بغض النظر عن فرض جريانه في الآخر وإثبات جريانه حتى عند جنف الآخر، هل يحتاج إلى أطلاق أحوالي؟ إذا اتضح أن لك أطلاق أفراد وأحوالي، هي التحليل العراقي ما موجود في كلمة قبل العراقي، أين منشأ المعارضة؟ هل الإطلاق الأحوالي أو الإطلاق الأفرادي؟ الإطلاق الأحوالي يلزم من جريانه في الأول في حال جريانه في الثاني، يعني مطلقا ولو لحال جه الثاني الترخيص المخالفة القطعية. فلأجل هذا المحذور يسقط الإطلاق الأحوالي في كليهما، يعني يقول اجري في الأول ولو حال جريانه في الثاني، اجري في الثاني ولو حال جريانه في الأول، صحيح؟ فيسقط الإطلاق الأحوالي. إذا سقط الإطلاق الأحوالي، يعني سقط الإطلاق الأحوالي صار شنو؟ شرط. يعني اجري في الأول مشروطا بعدم جريانه في الثاني، اجري في الثاني مشروطا بعدم جريانه في الأول. معنى قص الإطلاق الأحوالي إنما في إطلاق، يعني في قيد شرط، فيجري في كل واحد منهما في حد ذاته لكن لا في حال جريانه للآخر. وهذا يعني أن مقتضى ظهور الظهور الإطلاق الأفرادي وقص الإطلاق الأحوالي أن الأصل يجري في أحدهما على نحو التخيير، إما أحدهما بمعنى الأحد أو الأول مشروطا، قصينا الإطلاق الأحوالي، الأول مشروطا بترك الثاني والثاني مشروطا بترك الأول. وهذه تسمى بفكرة الترخيص المشروط. فقال بناء على مسلك الاقتضاء لا بد أن تلتزموا بعدم وجوب الموافقة القطعية. وجاء النائيني، قلت لكم، وبحث هذه الشبهة، نقلوا لهذه الشبهة، وقد استحكمت هذه الشبهة في كما ينقل النفي أذهان الطلبة، مغروسة في أذهان الطلبة في ذاك الوقت عندما ذكر العراقي. وحاول النائيني أن يزيلها وكتب صفحات صفحات صفحات، وجاب وجوه، السيلخوي داب وجوه وخير جاب وجوه، ومسألة شائكة، والعراقي لم يقبل جميع هذه الوجوه وعلق عليها، والسيد خجاب وجوه أخرى وهم نوقشت من قبل تلامذتك السيد الشهير وغيره، والسيد الشهير حاول جاب أجوه هم نوقشت. واضح
أنه يوجد ارتكاز قطعي مثلا بأنه المخالفة،
نعم، يعني كان بيحجهم أو تلتزمون، اما انه اما ان في ارتكاز ويدعي ارتكاز، يعني ارتكاز عقلائي واضح ان انسان ما يقتحم، فهذا منبه على بطلان مسلك الاقتضاء العليه الاقتضاء، او تقول تلتزموا، التزموا بذلك، يلا ما تقمن تلتزمون كانه في محذور، ما يلتزم لا النائيني ولا احد يلتزمون، لا احد من العلماء يلتزم بانه العلم الاجمالي يجب ان تقتحم بعض الاطراف، مع أنه يقول بناء على مسلكهم هو تلتزمون. وقد ذكر بعض الأعلام المتأخرة أنه بناء على الإبقاء، بناء على مسلك ماكو شارة، بناء على مسلك الاقتضاء الإشكال تام بلي ونلتزم، لكن الالتزام هل هو مقبول هل كذا؟ هو جاب منبه، يعني منبه وجداني على البطلان المسلك، وكأن إنهم يرى بطلان المسلك بحسب وجدانه، فحاول أن يوجه وجهه توجيها صناعيا. أيما كان، ذكرت وجوه السيد الشهيد، بحثها بعض هذه الوجوه في الحلقة الثالثة في بحث العلم الإجمالي، وسمها شبهة الترخيص المشروط، وهي شبهة عويصة شيخنا.
فيصير حتى الإشكال الأول في كلام الشيخ الأعظم أنصاري قبل قليل
غير تام، بل غير تام، أنه في حكم عقلي، حكم عقلي من وجه الحكم العقلي، أنتم ترون مسلك والذي تنجز، الذي تنجز الجامع، والجامع الذي تنجز غاية ما يقتضي ترك عنوان الأحد، أما ترك كليهما من وين؟ إذا جاء الشرح مرخص، دائما أحكام العقل من رتبة الطاعة معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فما هو المانع من أن الشارع يرخصني في ارتكاب أحد الطفل امتنانا على المكلف؟ على أي حال هذه الشبهة وصيغة، وبعدين في يعني أعطيتكم الآن يعني تصوير البحث والصياغة الفنية للمطلب، لأنهم هم اشتبهوا بعضهم في الصياغة المطلب، يعني ببركة يعني البحث في بحث الخارج سيد الأستاذ وكذا، بعد المناقشات يتضح المطلب بشكل جلي واضح أكثر. والمهم أن الأجوبة كثير منها ذكرت، ذكروا أجوبة عديدة يعني على 8 أجوبة 9 أجوبة، كلها محل مناقشة ومحل نقد وإبرام. هذه هي الصياغة الأخرى، كان فقط أريد ننبه على أنه صياغة للمطلب. ثم ذكر الشيخ الأعظم فإن قلت، هذه فإن قلت الغرض من هذا الإشكال، شو وش الغرض؟ ما يبين الشيخ الغرض من الإشكال، وين بيحط إيده؟ إشكال طويل، صفحة ممكن صفحة عندكم؟ إيه. ليه صفحتين؟ صفحتين، شنو هو الغرض من الإشكال؟ المهم أن نعرف الغرض من الإشكال، اللي هو مشكلة ما يبين الشيخ ساعات. خب، الغرض من هذا الإشكال هو أمرين، الأمر الأول أن المستشكل يريد أن يثبت أن أصالة الحل والبراءة مثلا والأصول العملية حاكمة على أو واردة على أصالة الاشتغال، لأن أصالة الحل تارة الغرض منه إثبات حكم الترخيص دون أن ينقح الموضوع، فلسان أصالة الحيل النظر إلى رتبة الحكم ويقول أنت مرخص دون أن يحدد الموضوع أين الحلال وأين الحرام، وتارة دليل أصالة الحيل يدعى أنه له ظهور ولو التزامي في تنقيح الموضوع بأن يقول هذا حلال هذا خل يعني هذا الخل وذاك الخمر، فإذا ثبت أن دليل أصالة الحل له نظر إلى تشخيص الموضوع وتحديد المشتبهين ولو ظاهرا أن هذا حلال والآخر حرام، فبعدما ثبت تعبدا أن هذا هو الخل وذاك هو الخمر لا موضوع لقاعدة الاشتغال بكلا الطرفين. تفتي المطلب؟ لأن قاعدة الاشتغال قاعدة في رتبة الحكم، تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، تأتي أصلا تقول الفراغ اليقيني وهو ترك الحرام ذاك، لأن ذاك خام وهذا خل، فيريد إن قلت المستشكل أن يثبت أن أصالة الحل ليس لسانها فقط إثبات حكم ترخيصي حتى تتعارض مع لسان أو تتعارض مع قاعدة الإش الاشتغال، بل يريد أن يصور لنا تقديم أصالة الحل على قاعدة الاشتغال بأن يحدد أين الحلال وأين الحرام، فإذا تحدد الحرام صار الاشتار الفراغ اليقيني بترك الحرام ولو ظاهرا. تفتي المطلب؟ نظير لو اشتغلت العهدة بالصلاة الظهر وقام أصل أو أمارة على أن القبلة في هذا الاتجاه، ماذا تكون النتيجة؟ أن الفراغ اليقيني تحقق باتباع الاستصحاب أو الأمارة التي تقول القبلة هنا، فهذه صلاة، هي الصلاة الواجبة، فإن الأصول الموضوعية رافعة لموضوع قاعدة الإش الاشتغال. فالغرض الأول واضح أصل الكبرى، هو الشيخ ما بين يتكلم بس ما يتضح البحث بعدين، يحتاج إلى في طيات البحث تستنتج. الغرض من هالإشكال يريد أن يثبت لنا أن أصالة الحل تثبت أن هذا خلون وذاك خمرون، وحينئذ بعد تعيين المحرم ولو ظاهرا يتحقق الفراغ اليقيني بماذا؟ بالتحديد الظاهري. الغرض الثاني، الأمر الثاني، أنتم قلتم يا شيخنا أن لا دليل على التخيير لأن التخيير ليس هو المرجع بعد التعارض كما في إشكالك الثاني، وإن التخيير إنما هو قاعدة ثانوية في باب الأخبار. أراد هذا المستشكل أن يثبت أن التخيير ليس ناشئا من كونه هو المرجع بعد التعارض، بل أن التخيير مستفاد من دليل أصالة الحل. فلا يأتي جوابك الثاني. إذن المستشكل يريد أن يفعل الجوابين. الجواب الأول ما هو كان؟ قاعدة الاشتغال تمنع من جريان أصالة الحل وتنافيها. يقول متى تنافيها؟ إذا كانت أصالة الحل تقول أنت مرخص، تشتغل يقول كيف أنت مرخص؟ التكليف قد تنجز. أما لو كانت أصالة الحل ناظرة إلى تحليل الموضوع أن هذا خلو ذاك خام، حينئذ لا تنافي بين قاعدة الاشتغال وبين الأصل الموضوعي. وبهذا يندفع الإشكال الأول ليش؟ للشيخ، واضح هذا غرضه. وإشكالك الثاني اللي تجري تجيب اللي قلت لنا أنه ليس المرجع بعد التساقط هو التخيير، نحن لا نريد أن نثبت التخيير بالرجوع إلى بعد التساقط، بل نقول أصالة الحل هي تثبت التخيير، فيندفع كلا الإشكالين. بس شلون؟ يأتي إن شاء الله. هاي الغرض المهم، هذا أهم من العبارة، يعني هذا أهم لأن هيئة المادة مهمة. وش يريد يوصل إلى؟ إذن الهيئة، إذن الغرض من هذا الإشكال إن قلته دفع جوابي الشيخ الذي ذكرهما. يأتي بيان المادة، هذا الهيئة المادة يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وأطال الشيخ بالإشكال. من هذا الكلام، نعم، من هذه الأفكار، بلي، بس صاغة صياغة فنية.